أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل إلى شروط صحة الجمعة، ذكرنا بعضها، منها قوله الوقت من شرط صحة الجمعة الوقت، على خلاف بين أهل العلم لمتى يكون هذا الوقت. هل الوقت يجوز من عند الضحى لغاية قبل العصر؟ هذا اختيار الحنبلة فيها، ولا إنه لابد يكون بعد الزوال، وهذا إلا عليه جماهير أهل العلم. وذكرنا الأدلة للقولين، وقلنا الاحتياط إنه قول جمهور العلماء، ولا مانع من أن تبدأ الخطبة قبل الزوال، ولكن الصلاة تكون على الزوال خروجا من أبطل صحة الصلاة إذا صليت قبل ذلك. من الشروط أن تكون صلاة الجمعة بقرية، يعني يستوطنها ناس أهل الوطن، يعني مكان مستوطن الناس يعيشون فيه لا يرحلون عنه، فتكون مكان إقامة للناس. هذا اللي ذكر جمهور أهل العلم. والخلاف أنه طب لو مجموعة من المسافرين هم مش مستوطنين ولا غيره وصلوا الجمعة، نقول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر. طب لو حصل هذا الشيء فصلوا، هل تبطل الصلاة؟ الراجح عدم البطلان، أنها لا تبطل، لكن لا تلزم الجمعة للمسافرين، إنما تلزم للمقيمين المستوطنين في المكان. برضو من الشروط تقدم خطبتين، أن يكون صلاة الجمعة، يبقى ذكر لنا أن يكون مستوطين والعدد بتاعهم يكون 40، وذكرنا كلاما لشيخ الإسلام أنه قال على 40 تجب صلاة الجمعة، تجب صلاة الجمعة، وإذا كانوا أقل من ذلك صحت منهم. فهنا جعل أنه لو صلى الجمعة 3، هذا أقل ما يكون في صلاة الجمعة، يكون 3، واحد يخطب واثنين معه. ولكن فين 3 دول؟ فين؟ هل في بلد زي عندنا كده مثلا ناخد بعض نصلي 3 في مسجد صغير كده مع بعض؟ لا لا لا، هذا لا يكون. طالما في مساجد كبيرة موجودة تذهب المساجد الكبيرة تصلي فيها، لكن ده بيفترض مسائل ممكن ما تكونش موجودة. افترض مسألة انه مكان يستوطنه 3 مستوطنين في هذا المكان، ما فيش غيرهم في هذا المكان، عايشين بيزرعوا اللي بيعملوا قاعدين في هذا المكان بلد فيها، فهل تلزمهم صلاة الجمعة؟ لا، لا تلزمهم صلاة الجمعة. طيب لو أن أحدهم أذن وخطب بهم الجمعة، أو واحد أذن تاني خطب بهم الجمعة وصلوا الثلاثة، هنا كلام شيخ الإسلام أنه تصحي من هؤلاء. أما فركشة الناس أن كل مجموعة 10 في مكان يصلوا جمعة، 20 في مكان يصلوا جمعة، هذا لا يكون. وحتلاقي كلام العلماء في ذلك، أنه هل يجوز تعدد الجمعة في البلد؟ هل يجوز؟ جمهور أهل العلم يقول لك لا، ما يجوز تعدد الجمعة. طب لو فعل يقول لك الجمعة السابقة في المسجد الكبير هذه جمعة صحيحة وغيرها باطلة، فهي الجمعة. عند الأحناف يقول لك لا، مع ساعة البلد ما فيش مانع يكون فيه كذا مسجد، ولكن بحسب حاجة الناس. يبقى الحاجة ليست مفتوحة بإطلاق زي ما الناس يفعلون، كل شارع فيه مسجدين وثلاث مساجد، ومساجد صغيرة يدوبك يدخل فيها 5-6 ومساجد وبعدين يأذن ويقيم فيها جمعة. لا، هذه لا يجوز أنه تقام في مثلها جمعة، يعني تصلي 10 أفراد 12 نفر لوحدهم في مساجد كبيرة في البلد اللي هم موجودين فيها، قريبة منه حيثها بيمشي مثلا 100 متر 200 متر يوصل مسجد، ومع ذلك يقول لك أصلي جنب البيت في مسجد فيه 10 بيصلوا الجمعة، هذا لا يجوز له. يبقى هنا عند العلماء جميعهم ممنوع أنه تتعدد الصلاة إلا للحاجة، ده الأحناف اللي يقولون ذلك، أنه تعدد الجمعة مع الحاجة. وقولهم جيد الأحناف في المسألة، أنه إذا كبر البلد فين البلد اللي هتسع مسجد واحد يسع الناس كلها، ولا حتى المسجد الحرام بيسع كل الناس اللي موجودين هناك. لكن الغرض أنه طالما قدر الناس على ذلك يبقى يلزمهم يجتمعون في مكان واحد. العدد أكبر من أن المكان يسعهم يبقى مسجدين 3-10 بحسب الحاجة. لكن إنه زوايا صغيرة ومسالب صغيرة وأماكن يصلي فيها اثنين ثلاثة ومكان تاني عشرة وكذا، دي تفريق للمسلمين لم نؤمر بذلك شرعا. فيبقى احذر من إنك تفرق الناس، لأي الناس مثلا عندنا مسجد، المسجد ده بيجي يحضر في صلاة الجمعة عشرة بس حيزيدوا في يوم من الأيام. يا سيدي طالما في مسجد تاني يسع العدد الكبير يذهبوا للمسجد الكبير، واقفل هذا المسجد الصغير صلوا فيه الصلاة الخمس. أما الجمعة لا، لأن عند جمهور العلماء صلاتك بطلة، ما هي وإيه اللي وقعت في صلاة باطلة؟ حتى لو قلنا إن يصح الجمعة من ثلاثة، ما حدش ولا ابن تيمية ولا غيره قالوا بهذه الصورة إن تسيب المسجد الكبير وتروح تصلي في مسجد فيه اثنين ثلاثة، ما فيش حد. ولا حتى من قال بإن صلاة الجمعة تصح من اثنين زي ابن حزم يقول ذلك، إنما الكلام على إنه تعذر الأمر، وفيش إلا اثنين في هذا البلد في هذه القرية في هذه المحافظة، ما لو خرجوا لمكان آخر يكون سفرا لهم. فهنا صلى الاثنين على قول ابن حزم تصح منهم الجمعة، ثلاثة على قول ابن تيمية وغيره صح، مجموعة من العدد أكثر من أربعة تصح على مذهب مالك. لكن كل هؤلاء بافتراض هذه الصورة، لكن إن مساجد فرقوا المسلمين كل عشرة في مسجد يصلوا جمعة، ما بقتش صلاة جمعة اسمها جمعة لأنها تجمع الناس للموعظة. نرجو الانتباه لذلك. طيب يبقى كان الشرط الرابع كان تقدم الخطبتين، وهنا هل هو فعلا انه شرط من الشروط بحيث انه لا تصح الجمعة الا به؟ هذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون ذلك. بعض اهل العلم يرى انه لا، صلاة الجمعة تصح من غير الخطبة، لكن يأسمون لو تعمدوا يتركونها، يترك الخطبة. ودي يعني قد يتعذر أحيانا لصلاة الجمعة أن يوجد الخطيب اتأخر مجاش، يبقى يخرج إنسان وينصح الناس، يعظ الناس موعظة ولو بأقل الكلام، يقرأ آية أو يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية ويعظ الناس وأمرهم بتقوى الله وخلاص، هذه بقت خطبة. فحنشوف الخطب وشروط الخطبة والكلام وأقل ما يكون في الخطبة إيه، عشان ما نتخيلش إنه لازم الخطبة تبقى طويلة وعريضة، يخطب ساعتين مثلا. يبقى هنا الناس ممكن يقول لك لا ما أعرفش أخطب، هطلع أقول للناس إيه، لا صلي جمعة وخلاص كده، أو صلي ظهر وخلاص كده. لا، مش بالبساطة، مش بالبساطة. صلاة الجمعة لابد من صلاة الجمعة، فإن تعذر جنبهم مسجد تاني فيه اذهبوا المسجد التاني صلوا الجمعة، لكن لا يضيعون الجمعة، إما أن يخرج أحدهم فيخطب الناس، وإما أن يذهبوا إلى مسجد آخر يصلون في الجمعة إذا تعذر في مسجده. طيب هنشوف بعض الأحاديث في خطبة الجمعة. تقول أم هشام بنت حارثة ابن نعمان، قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. يبقى في خطبة الجمعة في قراءة قرآن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، خطبة تبقى كلها قراءة، طبعا ده بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ آيات أو يقرأ سورة. فهذه المرأة الفاضلة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ويقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة، وحيجي كلام من هذا. من شرط صحتهما، بيقول لك صحتهما عائد على إيه؟ الخطبتين. من شرط صحتهما خمسة أشياء، يعني حتى تصح الخطبة من الخطيب، قال لك الوقت، والوقت على الخلاف اللي بين الحنابلة والجمهور، هل ممكن يكون قبل صلاة، قبل وقت الظهر، قبل وقت الزوال ممكن يخطب؟ عند الحنابلة يجوز، وهذا الراجح انه ممكن يبدا الخطبه اذا كان صلاه الظهر الساعه واحدة، بدا الخطبه 1 الا ربع مثلا. المهم ان الصلاه نفسها لا تكون الا على وقت الزوال، حتى نخرج من خلاف من ابطل هذه الصلاه وهم جمهور العلماء. طيب بيقول لنا الوقت، ليه بقى الوقت هنا عند الحنابلة؟ بيقول لك لانهما بدل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. هنا هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها، فلما يثبت يبقى ينظر في هذا الشيء. برضو جاء عن عمر نحو ذلك، برضو لم يثبت عن عمر، أو إنه ضعيف عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أما يقول شرط صحة الخطبتين أو شرط الخطبة دخول الوقت، هذا صحيح دخول الوقت. مش هيجي الفجر مثلا يخطب الناس خطبة وبعد كده يقول خلاص بقى ما يجي وقت الجمعة نصلي، لازم الخطبة تكون مقترنة بالصلاة ويكون دخل الوقت الذي هو للصلاة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المواظبة على ذلك. وربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وده إذا نودي للصلاة وده حد الجمهور، إذا نودي للصلاة لا ينادى للصلاة إلا في وقت الظهر، يبقى على ذلك على وقت الزوال تبقى الخطبة تكون على هذا الوقت الذي ينادى فيه للصلاة. هذا محتمل وهذا أحوط أن يكون، لكن فرضنا أنه خطب قبل ذلك فالآية قالت اسعوا إلى ذكر الله، يبقى في ذكر الأول وبعدين الصلاة، فلتكن الصلاة على وقتها وليجوز أن يكون الخطبة قبل هذا الوقت. النية، النية ده من شرط صحة الخطبة، يعني اللي بيخطب ما جاش مثلا قعد ادى كلمة للناس وموعظة، هو قاعد لقى فرصة ينصح الناس أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وبعد كده قال طيب اعتبروها بقى خطبة جمعة يلا نصلي الجمعة، ما ينفعش، لابد انه يخرج بنية انه يخطب الجمعة، يبقى يخطب للناس ما هوش درس الدروس وبعد كده نكتفي به عن خطبة الجمعة لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة، ينهى عن التحلق. التحلق يعني اجتماع الناس حلقات، وحلقات حيعملوا ايه فيها غير دراسة وقراءة قرآن وغيرها، فمنع من ذلك. لعل الناس قعدوا في حلقة كبيرة واجتمعوا وخلوا درس، وبعد ما خلصوا الدرس طيب ايه رأيكم خلوا الدرس للخطبة ونقوموا نصلوا بقى، يقول لك العلماء ما يصحش، لابد من خطبة للجمعة بهذه النية. يقول الحديث انما الاعمال بالنية. وقوعهما حضرا، ده الشرط الثالث لصحة الخطبة، وقوعهما حضرا يعني انه ما يكونش مسافرا، المسافر لا تجب عليه جمعة، فده فيه خلاف في المسألة انه لو صلى المسافرون جمعة هل تجزئ عنهم ولا انه يلزمهم يصلون ظهرا. طبعا صلاة المسافر ظهرا هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان في السفر ما صلى جمعة صلى الله عليه وسلم، فيبقى صلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلي جمعة. لكن فرضنا حصل هذا الشيء، هذا مبني على انه هل يجوز ان الذي يخطب الجمعة ويصلي بهم يكون مسافر وهو لم تجب عليه؟ قلنا الراجح عند الشافعية انه يجوز ان يكون الخطيب مسافرا وانه يخطب بهم الجمعة، اذا جاز الخطيب يكون مسافرا فليجوز ان يكون من وراءه ايضا مسافرين. لكن هل هذا الامثل؟ لا ليس الامثل، الامثل ان تصلى في السفر الظهر قصرة، في الحضر يصلي. فهنا يفترض ما مثلا لما يقول لك وقوعهما حضرا، الله ممكن واحدة واحدة ولا ايه وقوعهما حضرا دي؟ فكعادة الفقهاء افتراض المسائل لتشغيل العقول، تشغيل العقل للإنسان، الفقهاء من أزكى الناس عقولا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك بيفترض مسائل ممكن ما تخيلهاش وبعدين في يوم اليوم تحصل هذه المسألة اللي فيه. فيقول لك حضرا وقوعها حضرا، حضر يعني في البلد، في البلد. طيب حيتخيل قال لك مثلا فرضنا ركبين سفينة، ركبين سفينة وبعدين لما قربوا من بلد بس لسه في حد السفر، راح واحد قايم يخطب بهم خطبة وبعدين قعد، كانت السفينة دخلت البلد، قام خطب الخطبة الثانية، هل تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ هذه مبنية كلها على مسألة ان في السفر هل تصح منهم جمعة؟ اذا قلنا تصح فتصح في هذه المسألة، فإذا قالوا لا تصح يبقى على ذلك مش هتصح في هذه المسألة. أقول لك لأنه الخطبة لم تكن وهم حاضرون، هتفترض نفسك في طيار، ناس ركبين طيارة وبعدين هم جوه البلد نفسهم، الطيارة خرجت وبعدين دخلت تاني، خطبة أولى كانت في خارج البلد، خطبة تانية هم بالبلد، هل هتنفع هذه الصلاة ولا لا؟ هي فيها هذا هذه المسألة. لاحظنا أشياء نادرة، أشياء نادرة الحدوث لعلها لا تحدث أبدا، لكن فرضنا ان حصل هذا الحكم اللي فيه، يقول لك لابد تكون السفينه جوه البلد وقت ما هم اذنوا وخطب الخطيب للجمعه بحيث ان يكون مقيمين وجبت عليهم صلاه الجمعه. فيها ما ذكرنا من ان لو ان المسافرين صلوا جمعه انه تصح منهم على قول، يبقى على ذلك المساله نفسها على الراجح انه يجوز اذا خطب خطبه وهو كان حكم المسافر والخطبه الثانيه هو حاضر. فاذا قلنا بقى باصل المساله ان الخطبه ليست شرطا لصحه الصلاه، صحت منهم الجمعه حتى لو كانت الخطبتان في اثناء السفر. حضور الأربعين، بيقول لك إنه شرط لصحة الجمعة ذلك أن يحضر الأربعون، قلنا أن أكثر العلماء يشترطون ذلك حضور 40. ليه؟ قالوا لأن أول جمعة جمعت بالمدينة حضرها 40، وكان اللي حس الناس عليها أو حضرها كان أسعد ابن زرارة، أو هو الذي كان أميرا للمدينة فجمعهم، وكان مصعب ابن عمير اللي خطبهم وصلى بهم. الغرض كان هذا بصحيح البخاري أنه أول جمعة جمعت بقرية هنالك بنقيع الخضمات صلى بهم، أو كان إذا معهم أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه. سئل كم كان العدد؟ كانوا 40. فقالوا صحت بهذا العدد، يبقى لنقول بأقل من هذا العدد. إنما ذكرنا أنه ثبت في تفسير الآية وتركوك قائمة، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، في سببها صح حديث أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ولم يكن معه سوى 12، سوى 12 عليه الصلاة والسلام، فقالوا صحت ب12، إنما إلا أجاب وقالوا 40، قالوا لا صحت ب12، فين صحت ب12 دي؟ قالوا هنا انفضوا، وهم قالوا ما رجعوش، ما حدا قالوا صلى بهم وهم على هذا الحال. هنا لهم وجهة نظر فيها، إنه ما تقالش إنه رجعوا ولا ما رجعوش، يقول لكم لعلوا النادى عليهم برسل إليهم من يأتي بهم فرجعوا إلى ذلك. لكن أيضا إنه لما حضر 40 وصلوا مداش إن الأقل من 40 ما صحش منه، مداش ذلك. فيقال كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنه إذا كان أهل بلد 40 وجبت فيهم، فإذا كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يصلوا الجمعة. نمرة 5 يقول لنا أن يكون ممن تصح إمامته فيها، أن يكون ممن تصح إمامته، يعني إن يكون إلا حيخطم به ليس مسافرا. ده اختيار الحنابلة، وقلنا إنه عند الشافعية أن يجوز للمسافر أن يكون إماما وأن يكون خطيبا في الجمعة، لكن احتط لذلك. إذا كنت مسافرا ذهبت لمكان وفيهم الخطيب بتاعهم، خلاص خطيب البلد يخطب بهم، ولا داعي لأن أنت تقدم على خطيب البلد. فرضنا أن هم قدموك وأصروا على ذلك وخطبت بهم الجمعة وصليت بهم، تصح الصلاة على الراجح في ذلك. أركانهما 6. أركانهما لما أركان إيه؟ الخطبة أو خطبتي الجمعة. أركانهما 6. أول ركن حمد الله سبحانه، يعني يقول لك إن الخطبة مبنية على هذه الأشياء. أول شيء الحمد لله سبحانه، هو بيحتج بالحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. الحديث ضعيف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطب صلى الله عليه وسلم يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا منه صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نخطب. طيب هل هذا شرط لصحة الخطبة ولا تبطل بدونها؟ محل نظر، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الدعاء الذي بيدعو ربه سبحانه وتعالى إنه يثني على الله ويحمد الله، فجاء في السنن وفي مسند أحمد أيضا من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته في دعائه، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم سواء كان في صلاة ولا في غير صلاة، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه. دي رواية أبي داود، ورواية الترمذي فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، فليبدأ بتحميد الله. والدعاء شيء بينك وبين الله، ومع ذلك قال لك ما تنساش انك تقول الحمد لله قبل ما تدعو، يا رب يا رب تبدأ بالحمد لله سبحانه. قالوا فإذا كان هذا فيما بينك وبين الله فليكن أمام الناس حين تريد أن تخطب وتعظ الناس، فلتبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى كقياس الأول. إذا كان في الدعاء الإنسان اللي محتاج للدعاء يقول يا رب يا رب، يجلس يقول يا رب يا رب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا. وبعدين علمهم إذا صلى أحدكم إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله أو بتمجيد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في الدعاء تحمد الله وتمجد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل حاجتك والخطبة لا شك في آخرها دعاء. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر الخطبة صلى الله عليه وسلم، فليكن الخطيب من باب أولى يحتاج إلى ذلك، لأنه مش مجرد يدعو فقط، لا ده كمان بينصح الناس ويعظ الناس ويعلمهم الأدب مع الله، فلا بد أن يتأدب هو مع الله فيبدأ بالثناء عليه سبحانه والحمد لله. إذا إن كان الحديث الذي ساقه ضعيفا لكن غيره كهذا الحديث فيه قياس الأولى الخطبة على الدعاء، إنه يحمد الله مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنه ما فيش أي خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم بدأها بغير حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب في لفظ للترمذي قال إذا صلى أحدكم، معنى إذا دعا، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. ده في الخطبة، والحديث ده في صحيح مسلم وغيره بروايات كثيرة، نذكر منها رواية مثلا يقول لنا جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذه رواية. في رواية تانية يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يبقى هنا بيحدد كانت خطبة جمعة، كانت خطبته يحمد الله ويثني عليه. لاحظ انه كان العادة ذلك، الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتبارك وتعالى بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. ده الحديث، وحيجي شرح لهذا الحديث بعد ذلك. غرض أنه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في الخطبة يصلي على رسول الله، وذكرنا أنه في الدعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا دعا أحدكم إذا صلى أحدكم فليحمد الله وليثني عليه وليمدده وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك في الدعاء والخطبة فيها دعاء، والخطبة أولى من الدعاء أن يعلم الناس ذلك. قال هنا يعني تعليلا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان، يعني عايز يقول إن كل عبادة يتعود نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الأذان تقول ذلك، في الصلاة تقول ذلك، فتذكر الله وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرته فلتصلي عليه. يعني محتمل يكون هذا شبه دليل، يعني اللي بيذكره لكن ما هوش نص فيه المسألة. وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، يعني ده من أركان الخطبة، أنك تحمد الله تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ ولو آية، آية فيها موعظة يعني للناس، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، يقرأ آيات ويذكر الناس، يبقى كان التذكرة بقراءة الآيات أو يقرأ الآيات وبعدها يذكر الناس أو بها وبغيرها يذكر الناس عليه الصلاة والسلام. وذكرنا حديث أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الصحابية الفاضلة بتقول إني حفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر، حفظت مش هتيجي من مرة واحدة تحفظها، يبقى كأنه كررها صلى الله عليه وسلم في كذا خطبة فحفظت هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا في الحديث أنه نزل من المنبر فسجد عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ بسورة صاد وده في سنة أبي داود وغيره بدليل على أنه يجوز له يقرأ آيات على المنبر ويفسر الآيات أو يعظ الناس بالآيات. طيب ركن رابع يقول الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله عايز يقول يعني هذا مقصود الخطبة، بيخطب ليه؟ إلا عشان يعظ الناس، فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى التذكرة والتذكير بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فتوصي الناس بتقوى الله. وموالاتهما مع الصلاة، يعني الخطبة بعدها على طول الصلاة، ما يبقاش في وقت طويل بين الخطبة والصلاة، إلا إذا الخطيب أحدث وهو يخطب فنزل توضأ أو رعف نزل منه دم نزل يغسل الدم ورجع يصلي، هذا شيء يسير. لكن الوقت الطويل بين الخطبة والصلاة يأخر نص ساعة بالخطبة والصلاة، يكون الموالاة بين الخطبة والصلاة. بيقول لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل من المنبر ويقعد شوية وبعدين يصلي، لا كان ينزل عن المنبر يصلي مباشرة عليه الصلاة إلا لعذر. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. الجهر يعني أنه يسمع الناس، الخطيب يخطب علشان يعظ الناس، فإذا كان بيسمع نفسه بس بإفادة هذه الخطبة يبقى لابد، إنما قد يتعذر الأمر يتقطع الكهرباء ويدوبك صوت الخطيب حيسمع جولك، على الأقل يسمع 40 واحد اللي حتصحي بهم صلاة الجمعة، يبقى على ذلك يجهر بقدر ما يسمع الناس أو العدد الكثير من الناس. فإن لم يسمعوا، إذا الناس ما سمعوش الخطبة، طب مش هيسمعوا ليه؟ قال لخفض صوته، إن صوته ما يوصلش ولا سمع اثنين حتى ما سمعش حد، يبقى لا داعي إن هو يخطب، لا داعي إن هو يخطب. إلا إذا كان ما فيش غيره فليدع من يبلغ ويسمع الناس عنه، يبقى هو يقول غيره ويسمع الناس ما يقول. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كلام النووي في هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا خطب، في رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له، هذا قدمنا هذا الحديث، ثم يقول على إثر ذلك، يعني بعد ما يحمد الله ويقول كلمات عظيمات يقول وقد علا صوته، يبقى كأنه بيبتدي وبعدين بيرتفع صوته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساك، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. يعني هنا رفع صوته ليسمع الناس، طب اشتد غضبه ليه؟ وهل يسن الخطيب يشتد غضبه وهو يخطب؟ واحمرت عيناه، هنا هذا كله لابد من قيده بالحديث، التقييد انه كان في رواية اذا ذكر الساعة، اذا ذكر الساعة، يبقى هنا ده شيء بقى، اذا ذكر الخطيب الساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البكاء عليه الصلاة والسلام من خوف الله سبحانه، فهنا كأنه من بكائه ومن تذكره للساعة احمرت العين، معلوم أن الإنسان حين يبكي تحمر عينه من الدموع، يبقى هنا على صوته ليسمع الناس بهذه التذكرة، احمرت عيناه من البكاء عليه الصلاة والسلام، أو من تذكر الساعة والخوف من الساعة، على صوته واشتد غضبه، انه حين يتذكر البدعة، لأنه كل بدعة ضلالة، ان احذروا الابتداع في دين الله، دايما تذكر المعاصي يجعل الإنسان يقوم يذكر الناس أن اتقوا الله واحذروا من المعاصي، كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر المعاصي ويعلم أن من الناس من سيرتكب المعاصي وقع في الفواحش ويبدل في الدين، وهو لم تركتكم على هذه الملة العظيمة، ومع ذلك هو بيخبر أنه سيكون بعده 30 دجالون كذابون، يبقى هنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجعله يغضب عليه الصلاة والسلام، يبقى غضب لسبب إن هيكون من يبتدع في الدين، من يضل في الدين، من يضللوا للناس في الدين، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الساعة وأن الناس ما بيعملوش من أجلها شيئا، فجعله يغضب عليه الصلاة والسلام، يبقى كأنه إذا ذكر الساعة وذكر أن الناس يبتعدون عن الله سبحانه فيشتد غضبه صلى الله عليه وسلم ويرتفع صوته صلى الله عليه وسلم. أما أن الخطيب يأخذ من ذلك أن يقعد الخطبة يزعق من أولها لآخرها ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لا 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 لا، الناس لا تطيق هذا الشيء. لو لقيت خطيب بيزعق هتقول هو بيزعق كده عمال يزعق من أول خطبة لآخرها، ما لا، الخطبة مش معناها أنك تقف تزعق، الخطبة تعظ الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة عليه الصلاة والسلام على صوته اشتد غضبه، وكأنه منذر قوم يقول صباحكم ومساكم، منذر قوم يقول صباحكم ومساكم. إيه منذر قوم؟ معناه إيه النذير؟ هو قال لنا في حديث آخر أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. نذير العريان اللي هو مين؟ العرب كان عندهم أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بمثلها حتى يفهموا عنه عليه الصلاة والسلام. فلو جينا الآن وقلنا أنا نذير العريان، أنت مش هتفهم إيه معناه، أي نذير هو عريان ليه إلا عريان، مش هتفهم هذا الشيء لأنه غير معهود فيما بيننا. يبقى نزل الكلام على ما عهد في زمنه صلى الله عليه وسلم لما يقول هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وما تعرقت عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، ده مثال، ده مثال. في الجاهلية كانوا لا في مكبرات صوت ولا في واحد عايز ينزل الناس، راح من وراء الجبل لقى جيش العدو جاي، وكان عادة العرب كده يغير بعضهم على بعض يقتلوا بعض، إذا نزل جيش العدو على قوم أخذوا كل اللي عنده، خدوا النساء الحرات دول بقوا سبايا عند الأعداء، بقى عار على هؤلاء القوم، بقت سبة مدى الدهر. طيب لما واحد يروح يلاقي الأعداء جايين يعمل إيه عشان ينزل قومه؟ من بعيد صوته مش هيوصل، يروح على هدومه يا لهرو، وينذر بصوت عالي الحق صبحكم ومساك، يعني العدو جايلكم الصبح، العدو جايلكم مساء، يبقى هنا صبحكم ومساك. يبقى دي شيء هم كانوا يحتدون لذلك، كانوا يحتدون لذلك. الآن هتحتاج لهذا الشيء؟ والله لو احتدنا فعلنا، لكن لا نحتاج إلى هذا الشيء. والله تتصل بالتليفون الحق ويحصل كذا، في عسكري بتاع الإشارة بيعمل كذا، في سلاح الإشارة وفي سلاح المش عارف إيه، وفي في حاجات تانية غير اللي كانت موجودة نستنا هذا اللي كان في الماضي. هل هذا سنة؟ لا مش سنة ولا غير، مش سنة نذير العريان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم حاجة من البيئة اللي هم فيها، فبيقول لهم لو جالكم نذير على هذه الهيئة هتعملوا إيه؟ قالوا هنصدقه طبعا. طب أنا هذا النذير، أنا هذا النذير الذي أنذركم بالساعة، الساعة جاية، الموت جاي، عساب ربنا، النار، أنا أخذ بحجزكم من النار، أنا شردكم من حجزكم. وهل فعلا كان ماسكهم من الحجزة، الحزام اللي يلبسه الإنسان، هل كان ماسكهم من الحزام كل واحد ماسكه؟ ما كانش عندهم حزمة كلهم. لكن ده مثال، مثال. فدايما افهم الأحاديث على الواقع الذي كان فيه. فلما يقول أنا أخذ بحجزكم من النار، زي هيئة الإنسان اللي لقى صاحبه هيقع في البير، هتمسكه منين وهو هيقع من البير؟ من الطاقية؟ مش هتيجي من يأتي القميص. أكتر حاجة في الإنسان تقدر تلحقه بها الحزام بتاعه، من الحزام اللي هتقدر تتمكن منه علشان ما يقعش في البير، علشان ما يقعش في النار. فلما يقول أنا أخذ بحجزكم، معناه أنا ببذل وسعي كله علشان ما تقعوش في النار. فلما يقول أنا النذير العريان، معناه أبذل كل النصح في أن أنذركم وأخوفكم من الله سبحانه. فهو يرى ما لا نراه عليه الصلاة والسلام، الذي يرى النار أمامه يقوم يخوف الناس احذروا من النار، فتحمر عيناه من شدة الغضب، النار هذه انتم مش دارين بالنار؟ شوفوا لما يجد إنسانا في يده خاتما من خاتم من ذهب، فيقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه إلى جمرة. طب يا ترى اللي لبس خاتم ذهب ده حسس بجمرة من النار ولا ما كانش يتبخطر بها وتزوق بها وقعد تبرق كده في ايده يفرح بيها؟ ما كانش، لا. لكن اللي حس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انه راى صاحب هذا الخاتم اللي ده هيدخل بيه النار في هذا، فهو بيخوفهم، يقول يعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في اصبعه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يعلمنا بهذه الامثله، فحين يقول انا النذير العريان حاشا له ان يتعرى، ما تعرى قط صلى الله عليه وسلم، لكنه مثال، معناه أنا كهذا النذير الذي ستصدقونه حين يأتيكم، مش هتنظر لأنه هو عريان، هتنظر لما أنذرك به وحتحمده وحتشكره، أنت جزاك الله خير أنك أنذرتنا من العدو، ولا كان زماننا كلنا أسرى دلوقتي وضاعت نساءنا وضاعت أموالنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته يقوم علشان يسمع العدد الكبير من الناس في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في خطبة عرفة حضر له 130 ألف واحد. 130 ألف واحد، انت صوتك عشان توصل 100 صعب، عشان 130 ألف واحد صعب جدا، ومع كده أسمع الجميع بلا بد يرفع صوته ويجيله معونة من الله سبحانه تبارك وتعالى ليسمع هؤلاء جميعهم. الخطيب اللي قدامه ميكروفون ويقعد يزعق دي، ما انت مسمع الناس. لا، مش مطلوب منك تطرش الناس، ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، كان ما كانش معاه مكبر صوت عليه الصلاة والسلام. يبقى انت تسمع بقدر ما تسمع الناس، يكون في لهجتك فيه الحزم ماشي، ما فيش مان، ترفع صوتك شيئا ما فيش مان، اما تاخذ الخطبه من اولها لاخرها وانت عمال بتزعق خوف الله صوتك يروح، لا ما تعملش هذا الشيء، ما تعملش. يبقى هنا رفع الصوت منه صلى الله عليه وسلم ليسمع الناس. نشوف الامام النووي بيقول لنا ايه في دي. يقول: وقد على صوته واشتد غضبه واحمرت ودنتاه صلى الله عليه وسلم، قال: هذا أوقع في النفوس. يعني حين يذكر الساعة ويذكر بعذاب الله عز وجل، إن هيئة الخطيب تكون توقع في النفوس. في واحد إذا تكلم عن الساعة بيتكلم هو بيضحك، ممكن يأثر في الناس؟ اتقي ربنا، خاف من يوم القيامة، مش عارف إيه، هو بيهزر، ما يأثرش في الناس. الكلام الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب، ما خرج من اللسان لم يتوز الأجانب. يبقى هنا الكلام يخرج من القلب، فإذا ذكر الساعة خاف من الساعة فتأثر بها فكان مؤثرا في من يستمع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة، أو أنا والساعة. يبقى هنا أنا والساعة معنى أنا مع الساعة، يعني أنا يسموه مفعول معه، مفعول معه فمنصوب. يقول: بعثت أنا والساعة، يبقى معطوف على الضمير أنا والساعة، يبقى هنا يجوز بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة عليه الصلاة والسلام. طيب يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز تقول الهدى والهدي، وهنا الهدى معنى الإرشاد، الإرشاد خير من يرشد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي معنى الطريقة والسنة اللي عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ويقول لنا في الحديث: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. يبقى كل بدعة يبتدعها إنسان في دين الله عز وجل، إنه يترك الطريقة الأصلية ويجيب طريقة تانية تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في العبادة، هي ضلالة، هذه ضلالة. وإن كان العلماء البعض منهم يقسم البدع إلى بدعة واجبة وإلى بدعة مستحبة وإلى بدعة مكروهة وإلى بدعة محرمة ودخلها تحت الأقسام الخمسة، هذا بمعنى آخر بقى. هذا بمعنى آخر، يعني لما هيقول في البدعة الواجبة يبقى يقصد بها المصالح المسلكة، كأنه يقصد حاجة اللي ما كانتش موجودة ووجدت من أجل المحافظة على الدين، زي ما عملوا المدارس لتعليم الدين، زي ما عملوا مكان الرباط ليرابطوا في سبيل الله كذا. فهنا ما تظنش إن حد من هؤلاء العلماء كالنووي وغيره رحمه الله عليهم انه يؤيد وجود البدع، لا. انه هنا لما يتكلم لك البدعه تنقسم الى كذا يقصد المصالح المرسله، محتاج الناس اليه لحاجه الدين، زي ما يقول لنا بناء المدارس والربط، تصنيف العلم، كتابه كتب العلم وتبويبها ابوابا، باب كذا وباب كذا، حط هنا حديث وحط كذا. هذه اشياء ما كانتش موجوده عند الصحابه، فباعتبار ان هي جديده يسميها بدعة، لكن باعتبار إن هي مديه من الدين، هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى نقول إن البدعة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، يبقى هو طريقة في الدين. والأفضل ألا يقال بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدعة ضلالة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قال من علماء ذلك له وجهة نظر نعذره، ولا نقول عنه مبتدع، لا نقول عن إذا قال حافظ ابن حجر، إذا قال الإمام النووي غيره نعذرهم ونقول أيوه هو يقصد المعنى الفلان، يقصد المعنى الفلان. لكن الأفضل طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يبقى لا نخصها بشيء. هم يقولون هذا من العموم المخصوص، وحتدرس العموم في أبواب الأصول إن شاء الله. سنن الخطبة يقول لك: من سننها الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين إلى آخر ما يذكر. هو احنا بنذكر كلامه هنا في المتن وبعد كده هنعقب وراه بكلام واسع شوية للإمام ابن قدامة والإمام النووي في مسائل الخطبة وغيرها حاجات نحتاج إليها هو ما ذكرهاش هنا نحتاج للتفصيل اللي فيها بس نخلصه كلامه الأول. سنن الخطبة يقول لك الطهارة أن يكون متطهرة ولا شك أن الطهارة في كل ذكر الله عز وجل أفضل من عدم الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة تيمم ليرد السلام كره أن يذكر الله على غير طهارة صلوات الله وسلامه عليه فتيمم ليرد على إنسان السلام. يبقى الخطبة اللي مقصودها ذكر الله عز وجل معزهدا باب أولى يبقى من سننها ذلك. طيب يقول لنا وعنه عن أحمد أنها من شرائط الخطبة من شرائط الخطبة يعني كأنه بيحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ثبت عنه أنه خطب وبعدين نزل راح يتوضى وبعدين رجع صلى بالناس. لا كان ينزل من منبر على طول يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام فدل على أنه في كل أحواله كان على وضوء وهو يخطب الناس. إنما هذا لا يدل على اشتراط الوضوء أو الطهارة لصحة الخطبة يبقى هي من السنة. ستر العورة وإزالة النجاسة ستر العورة وإزالة النجاسة هنا ستر العورة هذا واجب في الخطبة وفي غير الخطبة هذا واجب على الإنسان على طول يبقى على ذلك مش محتاج نقول في الخطبة لدليل كذا هنا في غير الخطبة يجب على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل احفظ عورتك إلا من زوجك وملكت يمين يبقى هنا يحفظ الإنسان عورته يبقى في الخطبة أمام الناس هذا من باب أولى يبقى هذا منها. هنا بيقول سنة من السنة والهيبة اللي هو واجب واجب إنما كأنه يقصد أنه لو حصل شيء كان بيخطب وهو يلبس لبس الإحرام مثلا انفك إزاره وسقط فرفعه هل بطلت هذه الخطبة اللي عملها عشان كده هو اختار أنها من السنن فيها. وإزالة النجاسة وإزالة النجاسة هنا برضو قياسا على أنه الطهارة مستحبة كذلك هذه الأشياء إزالته هيطلع يعني يخطب عليه نجاسة والممكن ممكن ويخطب رعفة نزل منه دم من مناخيره سقط على ثوبه سقط على ثوبه دم نجاسة يبقى بعد الخطبة هيروح يغسل الثوب وبعدين يصلي بالناس الصلاة هنا. لكن هل يلزمه يقطع الخطبة عشان يزيل الدم لا ما يلزمه هذا الشيء لأنه غيره أن يقال إزالة النجاسة هذا مستحب أو سنة. طيب برضو التعليل اللي حيقول لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة الشيخ الألباني يقول ضعيف عن عمر ولم أقف على إسناده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا برضو نقول إنه مسألة قصرت الصلاة صلاة الجمعة مقصورة لا والله ده جاء عن عمر نفسه إن صلاة الجمعة تامة مش مقصورة عمر نفسه قال انها تامة فداء عنه في سنن النسائي وعند ابن ماجه وأحمد قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما جاء عنه أن قصرت الجمعة من أجل الخطبة لا مقصود هي الصلاة تامة ما هيش مقصورة ولا غير صلاة تامة داء اللي جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب يقول لنا الشيخ هنا إبراهيم بن ضويان ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطب متطهرا هذا كلام صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينزل من الخطبة يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ما جاءش أنه نزل من المنبر وراح يتوضى وبعدين صلى بالناس عليه الصلاة والسلام دل على أنه كان متوضئا وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك برضو من سنن الخطبة الدعاء للمسلمين من السنة الدعاء للمسلمين. ليه بقى؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. الشيخ الألباني يقول لم أقف على سنتي يعني بهذه الصورة لم أقف على سنتي كونوا دعا هذا ثابت هذا ثبت في صحيح مسلم كونوا أشار بإصبعه برضو ثبت في صحيح مسلم كونوا أمن الناس هذا ما يعني لم يثبت ولكن الأصل إذا دعا إنسان أمن من حوله على دعائه خاصة إذا كان دعاء جماعي فإذا دعا في الصلاة أمن فقياسا على الصلاة يؤمن المأمومون خلف الإمام. طب إيه اللي في صحيح مسلم أهو حديث صحيح مسلم من حديث حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة على المنبر رافعا يديه دي رواية مسلم. في رواية أبي داود قال حسين بن عبد الرحمن رأى عمارة بن رويبة رويبة ورؤيبة، هذا صحابي، عمر بن رؤيبة صحابي، رأى بشر بن مروان كان أميرا عن المدينة وهو لبني أمية وهو يدعو في يوم جمعة. يبقى هنا كان بشر بن مروان هذا من التابعين، كان يدعو في يوم جمعة، يعني بيخطب الناس وبعدين بيدعو. في رواية الترمذي قال وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء. أنا غرضي من تجميع جملة الأحاديث أن تعرف أن ده في يوم جمعة، وهذا كان الأمير في البلد واللي هو بشر بن مروان وخطب، ولما وصل للدعاء راح رفع يديه يدعو رفع يديه. الصحابي عمارة بن رؤيبة شافه بيعمل هذا الشيء فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، يعني هو بيقول قبح لأنه هنا شرعا عن تقبيح الوجه، مثلا يقول إنسان قبح الله وجهك، فولم يقل قبح الله وجهك إنما قال قبح الله هاتين. ليه؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه السبابة التي تلي الإبهام، ما يزيد على هذه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب هو لم ينكر عليه أنه دعا، ولا أنكر عليه دعاء، ما أنكرش الدعاء، ما أنكرش الدعاء. يبقى هنا الصحابي لم ينكر، لكن قال له أنه ما كانش يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت عنه أنه رفع يديه إنما كان فين؟ في الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء رفع يديه صلى الله عليه وسلم، إنما في خطب الجمعة لا، ما كان يرفع اليدين على المنبر، إنما كان يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام. يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، ما يزيد. برضو عايزين لفظة يعني أشد تدل على الذي نقصده. رواية الإمام أحمد بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا، وهو يبقى دليل على جواز الدعاء في خطبة الجمعة، خلافا لمن قال ليس له أن يدعو أو يمنع من الدعاء أو كذا. هذا إنه كان إذا دعا في مسند أحمد هذه الرواية يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحده، ورفع السبابة وحده. يبقى إذا كان الإمام على المنبر ودعا في الدعاء رفع السبابة وحده، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني هو بنعتبر أن الدعاء للمسلمين في الخطبة هذا من السنن ليس فرضا، يعني فرضنا الخطيب ما دعاش أصلا ونزل بعد ما خطب الخطبة الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يخطب الناس هو الذي يصلي بالناس إلا لعذر، إلا لعذر، كان في عذر ابن الأعذار واللي بيخطب الناس تعب، حصل له شرقة، حصل له حالة ما قدرش يصلي، حد تاني تقدم ويصلي فلا شيء. لكن هذه من السنن أن الذي يخطب هو الذي يصلي بالناس. قال الإمام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، يعني كان إمام وأمير، كأنه الإمام بقى رجل خطيب بليغ، الأمير ما عندوش ما يعرفش يخطب، فكان العادة أن الأمراء هم اللي يصلوا بالناس، الأمير هو اللي يصلي بالناس. وكان الخلفاء يعني أهاليهم بيعلموهم، حفظوهم كتاب الله عز وجل، ويقول لك فلان يدرس لهذا الخليفة، إن معلم ومربي له ومؤدب له، من الأئمة من يؤدبون الخلفاء. فتلاقي كان الخلفاء في بني أمية وبني العباس وغيرهم، تلاقي الخليفة فقيه، تلاقي الخليفة دارس للدين، حافظ لكتاب الله عز وجل، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة العظيم، فكان الإمام ابن شهاب الزهري اللي هو جبل الحفظ في الحديث يقول ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند عمر بن عبد العزيز، كان عالما عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنه الإمام أحمد يقول في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، يعني قيد بذلك، يعني لأنه حيجي كلام ابن قدامة في مسألة إن اللي يصلي بالناس لابد يكون الخطيب. طب لو حد تاني غير الخطيب، عند الإمام أحمد قول إنه لابد يكون هذا حضر الخطبة، حضر الخطبة حتى يصح أن يصلي بالناس، ما يكونش واحد كان برا وبعدين على وقت الصلاة راح داخل ويصلي بالناس ولم يحضر الخطبة، كأنه ده مبني على شيء تاني، وهو أن الخطبة إيه بركعتين، الخطبة يقول لك أن ده كان ضاع منه ركعتين، يعني عايز يقول على هذا الشيء. فإذا قلنا لا الخطبة ما هيش ركعتين ولا غيره، فإذا كان هذا الذي جاء هو أولى الناس بالصلاة وتأخر لعذر من الأعذار خلاص تصح منه الصلاة، ولا يشترط أنه يكون هو اللي خطب ولا أن يكون حضر الخطبة. قال لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين، يعني مش شرط لصحة الصلاة اتصال الخطبة بها، وده مخالف الكلام الأولاني، لكن لا هو يقصد يعني كأنه لا يصح إذا كان فترة طويلة بين الخطبة والصلاة، فاطلع عرفا تكون طويلة إنه لا أحد ينظر لنا، ده كان بيكلمنا الساعة 10 الصبح بيدي درس اللي خلاه خطبة الجمعة الآن، بخلاف ما إنسان لا على الوقت خطب وبعدين 5 دقائق على ما راح اتوضى ودخل الخلاء ورجع 10 دقائق على هنا، هذا الوقت قصير عرفا، بخلاف إنه ساعة أو ساعتين هذا طويل عرفا، يبقى يفرق بين الاثنين بذلك، إنه حين قال عدم الموالاة يقصد الوقت الطويل عرفا، اللي قال إنه لا يشترط الاتصال بالشيء القصير عرفا. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، رفع الصوت بإيه؟ بالخطبتين، يعني حتى يسمع الناس. وأن يخطب قائما، وأن يعني السنة أن يخطب قائما، ودي مختلف فيها هل هي سنة ولا أنه فرض أن يخطب قائما، هي كلام النووي في قولهم أنه يجب عليه أن يقوم حتى أنه لو خطب قاعدا لغير عذر تبطل، لكن جمهور أهل العلم على أنه خطب قائما خطب قاعدا خطبة صحيحة، لكن السنة أنه يخطب هو قائم ليس قاعدا. يقول لقول تعالى وتركوك قائما، ده كان فين بقى تركوه قائما وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فدل على أن القرآن أثبت هذه الحال أن الخطبة تكون قائمة، يبقى هنا الخطيب يكون قائم، إنما اشترطها لصحة الصلاة تحتاج لدليل قوي نص على ذلك أنه لا يخطب أحدكم إلا قائم، يبقى نقول ذلك. إنما عند الحنبلة حيقول لك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما، وهذه صلاة جمعة، فيقول لا الخطبة ليست صلاة إلا على ما اختاروه من أنها ركعتين من الصلاة، لكن الخطبة شيء غير الصلاة بدليل أنه يجوز له أن يخطب على غير طهارة. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فمن حدثك يعني جابر بن سمرة هذا الصحابي الفاضل الذي حذر الناس أنه أوعى تفتكروا الخطبة هو قاعد، قيل لأن أول من قعد على المنبر كان معاوية رضي الله عنه، وقيل بل فعلها عثمان رضي الله عنه من تعب كان فيه، لكن معاوية حصل منه خطب قاعدا من عذر أنه كان يعني في آخر حياته بدنا رضي الله عنه، فيعني كأنه ما كانش يقدر يقف يخطب، فكان يجلس ويخطب الناس، فخشي أنه يقال هذه سنة، خشى هذا الصحابي أنه يقال سنة الخطبة قاعدا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب أو تأكد استحباب ذلك. يبقى وأن يخطب قائما على مرتفع، على شيء مرتفع أو على مرتفع شيء مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، النبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبرا عليه الصلاة والسلام فكان يخطب عليه، كان قبل ذلك يخطب على الأرض مستندا إلى جذع نخل عليه الصلاة والسلام، فلما صنعوا له المنبر رقى عليه، وكان له 3 درجات يرقى على 3 ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام. معتمدا على سيف أو عصا، معتمدا على سيف أو عصا، على سيف أو عصا دي برضو من الحالات اللي رجع للعرف الجاري في البيئة اللي فيها، الآن ما فيش لا سيف ولا شيء عشان يقول ياخد يجيب سيف يتكلف يجيب سيف يقف عليه وبعدين يديله إنه السيف علشان الدعوة إلى الله وعشان الجهاد وعشان كذا، كل هذا دي كانت أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة المتوفرة إنه يتكع، كان له عنزة عصاية عكازة يستند عليها هذه العصا يستند عليها، أو كانت العنزة يجعلها أمامه صلى الله عليه وسلم يصلي إليها تبقى سترا فيها، فالشيء المتوفر يجد قوسا اتكى عليه وقف يخطب عليه الصلاة والسلام، استند على جزع النخلة استند الذي يتوفر له، وليس هذا مقصودا لذاته، إنما هذا القصد منه أنه يكون اللي واقف مجمع نفسه، أنه إذا وقفت في تخطب هتلاقي نفسك مش عارف تحط إيدك فين، فكانت هذه أجمع لك تحط إيدك على شيء تتكئ عليه، وليس السيف مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. فهنا في الحديث في سنن أبي داود وبرضه في مسند أبي إمام أحمد من حديث شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزن الكلفي فأنشأ يحدثني هذا الرجل والحكم ابن حزن الكلفي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع لنا بخير جاءوا هذه المجموعة وافد على النبي صلى الله عليه وسلم زوار فبيقولوا احنا جايين نزورك يا رسول الله طيب طلبتك ادعوا لنا ايه مستدعوا لنا ادعوا لنا بخير عليه الصلاة والسلام فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر يعني أهداهم شيئا من التمر والشأن إذ ذاك دون الشأن يعني التمر ده كتير قوي في الظروف اللي احنا فيها الظروف اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الشأن دون مفيش في المدينة حاجة وإحنا جايين زوار يعني لا احنا عندنا ولا هم عندهم ومع ذلك أمر لنا بشيء من التمر بهذا كثير منه صلوات الله وسلامه عليه فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس دي الرواية بقى هنا إنه قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو على قوس عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركة دي خطبته يبقى هنا اللي كان متوفر حتى الرجل نفسه اللي بيروي انه ما هوش فاكر ايه من الاثنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم خطب ما هم حضرش الا خطبه واحده بس قعد ايام في المدينه حضر الجمعه قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عصا او قوس يبقى القوس مش مقصود بيه عشان حيرمي بيه حاجه مش مقصود بيه حاجه اللي وجده صلى الله عليه وسلم انه يتكأ عليه في وقفته للخطبه اتكأ على العصايا ولا على القوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا يا سلام كلام عظيم وجميل ومنتهى الحنان والرأفة والرحمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعني إنه الأعمال اللي أنتم مأمورين بها في الشارع مش هتقدر تعملها كلها ما فيش واحد يقدر هي كل هذا من صلوات مكتوبات وفرائض ونوافل ورواتب وتهجد كله لا مش حطيه كله ولكن الأولى فالأولى ابتدي بالأولى الفرض اللي عليك وبعدين زود له شيء من السنة وزود مش هتقدر تصوم كل الصيام اللي الفريضة مع النوافل جميعا يبقى الفريضة تأتي بها والنوافل ما استطعت تصوم 3 أيام من الشهر تصوم الاثنين والخميس تصوم اللي تقدر عليه من الشيء لن تطيق كل شيء لا ده صعب جدا أن الإنسان يطيق يفعل كل شيء لا بد من شيء من التقصير إذا كان فليكن التقصير في النوافل وليس في الفرائض فهنا رحمته صلى الله عليه وسلم أنه ينصح الناس لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا سددوا يعني برضو مثال مأخوذ من البيئة اللي هم فيها إنه متعودين على الجهاد متعود على رمي الرماح والنبل يرمي لما بيرمي بيسدد يحاول ينشن قدر المستطاع سددوا وقاربوا يعني إذا ما جبتش في الهدف على طول يبقى جنبه بس ما تبعدش بتديش ظهرك كده بترمي الناحية التانية يبقى هنا في الدين نفس الهيجة إن سدد قدر المستطاع ما وصلتش حتكون جنبها وحتقدر وأختم بإيه وأبشره كلام جميل منه صلى الله عليه وسلم إن ما فيش تيئيس في الدين ما تيأس أبشر إنك سدد ما جبتش الهدف تماما جبت جنبه معلش لك نيتك أبشر بالأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى صلى الله وسلم عليه طيب سنة 10 يذكرها وأن يجلس بينهما قليلا اعتبرها سنة البعض من أهل العلم اعتبرها واجبة أن يجب عليه أن يجلس بين الاثنين الراجح أنها سنة فيقول أن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس يخطب وهو قائم وبعدين يجلس جلسة وبعدين يقوم يكمل يخطب الخطبة الثانية فإن أبى الخطيب يعني ما رضاش يقعد رجلي تعبانة مش هيقدر أن يقعد بين الاثنين أو أنه ما يقدرش يقف في الخطبة خطب جالسة فصل بينهما بسكت يبقى الخطيب إذا كان لا يقدر على القيام ما تقولوش لا طب غيرك يطلع يخطب، طالما إن هذا أنصح الناس وأفضل الناس فليخطب هذا الذي هو أفضل الناس، ما قدرش يقوم فليخطب قاعدة، فإن أبى أو خطب جالسة فصل بينهما بسكتة. يبقى إذا كان الخطيب ما بيقدرش على القيام رجليه تعبانة خطب وهو قاعد يبقى يخطب خطبة بعدين يسكت سكتة ويخطب الثاني، أو كان قائما رجليه ما يقدرش يتنيها ويقعد فخطب خطبة يسكت شوية وبعدين يخطب الخطبة الثانية ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، إيه ليست واجبة؟ السكتة هذه الجلسة اللي بين الخطبتين ليست واجبة، فصل بينهما بسكتة وهذه السكتة ليست واجبة، يبقى الجلسة ليست واجبة والسكتة أيضا ليست واجبة. ليه؟ بيقول لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، يعني أما يقول جماعة سردوا الخطبتين يقول لك طيب ده فعل واحد من الصحابة، لا مش أمر فعل واحد، ده في الناس اللي شايفاه محدش أنكر عليه، يبقى هنا اتفقوا معه على إن هذا جائز، لو كان هذا لا يجوز كان أنكر عليه البعض، منهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومنهم أبي بن كعب رضي الله عن الجميع. قاله الإمام أحمد سنة قصروهما، قصر الخطبتين يعني أن السنة قصر الخطبتين تكون الخطبة قصيرة وليس طويل، والثانية أقصر يعني لا يطيل ما يطولش بالناس في الخطبتين ولكن يأصر بالناس في الخطبتين بحيث يفهمهم يفهم الناس، قصر في الخطبتين والثانية تكون أقصر من الخطبة الأولى. لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يبقى علامة فقه الإنسان الخطبة بتاعته مش طويل، كأن الخطبة الطويلة من الإنسان دليل على عدم فقه هذا الإنسان. ففي حديث عمار الذي رواه مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا علامة فقه الإنسان إنه فقيه إنه الخطبة بتاعته تكون قصيرة وليست طويلة. يقول لنا كذلك طول الصلاة، الصلاة تكون طويلة، مش معنى طويلة يصلي بنفس صوت البقرة، يعني طويلة كهيئة صلاة النبي، كان يقرأ بمسبح اسم ربك الأعلى وأتأتك حديث الغاشية، يقرأ بالجمعة والمنافقون، بقدر ذلك هو ده الطول الذي يعني عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو الذي قال للأئمة صلي صلاة أضعافهم بصلاة أضعافهم، يبقى تصلي بالناس بصلاة الضعيف فيهم، ما تطولش بالناس بحيث يشق على الناس، وخاصة في مثل صلاة الجمعة ونحوه. طيب من الحديث اللي جاءت حديث لعبد الله بن أبي أوفى، هذا عند النسائي ورواه الدارمي أيضا، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة هذه أخلاق عظيمة الجميلة عليه الصلاة والسلام، كان يكثر الذكر يعني على طول ذكر الله عز وجل، سواء إن هو في أثناء عبادة في غيرها كان يكثر الذكر، كانوا يعدون له صلى الله عليه وسلم وهو جالس استغفار 70 مرة 100 مرة عليه الصلاة والسلام يستغفر، كان يكثر الذكر دائما عليه الصلاة والسلام. فكان ربنا مدح المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كيف بسيدهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يكثر الذكر ويقل اللغو وكلمة لغو معنى الكلام اللي ملوش لازمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقل اللغو، يعني لما كان يلغو عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يكلمه إنسان بشيء يضحكه فيضحك صلى الله عليه وسلم ويرد عليه بالشيء اللي يؤنسه به عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا كما يقول كان يقل اللغو إن مجلسه ما يكونش في لغو كثير عليه الصلاة والسلام، يبقى يمنعه من اللغو الكثير، وكان يعني يسمع أحيانا منهم الشيء الذي يضحك ويرد عليهم صلى الله عليه وسلم بشيء يعني تأنيسا لهم وتطيبا لقلوبهم عليه الصلاة والسلام. ويطيل الصلاة، وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام ويقصر الخطبة، خطبته كانت قصيرة. ولا يأنف أن يمشي، يعني لا يستكبر أن يمشي مع الأرملة تحتاج في سؤال تحتاج في شيء، والمسكين فيقضي له الحال، هذا حديث صححه الشيخ الألباني. ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ما فيش مانع أن الخطيب يكون مع ورقة بيخطب منها، مش عيب طالما أنه بيعرفش يجمع العناصر بتاعت الخطبة، لعله عايز يشرح حديث والحديث حديث طويل ما هوش حافظه كويس، يخاف أنه يشت عنه، ما فيش مانع أنه يكون معه صحيفة يقرأ منها، لكن لا يمل الناس، ما يكونش حاجة يقوم يزهق الناس بأنه عمال يقرأ في الخطبة. الخطبة حاجة والقراية حاجة، يبقى هنا إذا احتاج لشيء يعاونه في الخطبة لا مانع يكتب عناصر الخطبة في ورقة تكون معه يقرأ، هذا ليس عيب. لا تعيب على خطيب يفعل هذا الشيء، لكن تعيب على خطيب يقف على المنبر يقعد يخطب ساعة وساعتين ما تفهمش منه حاجة، يبقى هنا تسيح منه الخطبة، يقعد يحضر واللي تلاقي حضر حاجات ياما لما وقف على المنبر ما عرفش يقول ايه، فقعد ساحب الناس وطلع الموضوع دخل في موضوع، هذا اللي يعاب عليه. لكن إنسان حضر خطبة كتبها في ورقة، حضر عناصرها، حضر الحديث، حضر الآية، قرأ علشان ما يخطوش، هذا حسن، هذا حسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، يعني الخطبة المعروفة عرفا، يعني يقول كلام فيه موعظة وفيه نصيحة، ومش هيبقى كل جمعة يطلع بالناس ويذم الدنيا ويذكر الموت وخلاص، يقول لك لا، تكون خطبة ينفع بها الناس، ينتفع الناس. ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، يعني أما تيجي تقول النبي صلى الله عليه وسلم خطبك 10 دقائق عليه الصلاة والسلام، أما تقرأ الخطبة خطبة الوداع يدوبك 10 دقائق 12 دقيقة، على طيب هل كل خطيب يقدر على ذلك أنه يستوعب ما استوعبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة القصيرة؟ لا، مش كل خطيب يعرف يعمل هذا الشيء. يبقى على ذلك لا مانع من أنه يفسح النفس شيئا، أنه بحسب ما يوصل للناس، يوصل للناس. طالت الخطبة بقت ربع ساعة، بقت تلت ساعة، ما فيش مانع. إنما طالت الخطبة بقت 2 ساعة و3 ساعات، لا لا لا، هذا دليل على أن هذا الخطيب ليس خطيب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنه الفقيه اللي بيأثر الخطبة بقدر ما يفهم الناس. فيقول لنا شيخ الإسلام إنه لا تحصل باختصار يفوت به المقصود، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبده ورسول، يعني عايز يقول إنه ضروري حيشهد أن لا إله إلا الله، مال يعني حيكون إيه، لكن هل يلزم إنه مع شهادة أن لا إله إلا الله إنه يقول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أيوه يجب هذا الشيء، يجب هذا. وأوجب أيضا إنه أو في مكان يعني آخر يقول شيخ الإسلام يجب الشهادتين، هذا صحيح. وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطوة، هنا على الأقل يستحب ذلك، كأن شيخ الإسلام تردد إنه هل تجب ولا لا تجب، قول له الوجوب وقول بعدم الوجوب. قال في موضع آخر يحتمل وهو الأشبه أن تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقول حتجب إمتى؟ إلا بتجب في الخطبة، إنه في هذه الآية فيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل وجوب كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأفضل لا شك، إنه كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، لكن الوجوب يقول لك إنه على الأقل إنها في الخطبة يجب على الخطيب إنه يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، في الصلاة يجب على كل من يصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال عمر وعلي رضي الله عنهما: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: وتقدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس. ده إذا كان حيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في الخطبة كلها، أما إذا كان خطبة كل شوية فيها في أولها صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأثنائها خلاص ما مش لازم أنه كده، فليختم الدعاء بالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه طالما أنه صلى قبل ذلك. أما الأمر بتقوى الله فالواجب إما معنى ذلك وهو الأشبه أن يقال من أن يقال الواجب لفظ التقوى، يعني هل يجب في الخطبة أن يقول اتقوا الله ولا إنه كلاما أشبه ذلك يقول معنى، المهم المعنى فيه. ومن أوجب لفظ التقوى فقد يحتج بأنها جاءت في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وليست كلمة أجمع لما أمر الله من كلمة التقوى. يعني من أعظم الكلام أنك تأمر الناس بتقوى الله، تقول اتقوا الله، فيها جماع ما أمر الله عز وجل به سبحانه. قال الإمام أحمد في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وقد قيل في الخطبة، والصحيح أنها نزلت في ذلك كله. إذا قرئ القرآن يعني فاستمعوا. إمتى يجب سماع القرآن؟ لك في الصلاة. إذا كان الإمام بيقرأ في الصلاة يجب عليك أن تسمع. إذا كان الخطيب يخطب ويذكر آيات من كتاب يجب عليك سماع الخطبة كلها، وكذلك السماع للآيات أشد وجوبا في خطبة الجمعة. يقول: والسنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، يعني المأموم الجالسون يسمعون يصلون سرا، أن يصلوا سرا. لكن الخطيب يقول صلى الله عليه وسلم: يروح الناس كلهم رافعين أصواتهم بصوت عالي؟ لا. يمكن احنا احيانا في بعض دروسنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاقي بعضنا صلى الله عليه وسلم، اعطيني الدرس نقول له في سرك يا شيخ عشان ما يفتح لناش سنه سيئه للناس ان يفعلوا هذا الشيء. لا، في سرك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبالغش في الحال. الذي يتكلم جهرا الخطيب او المدرس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، انت تسمع يبقى صلي عليه سرا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه. قل: والسنه يعني للمأمومين او للناس الذين يسمعون الخطيب في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه سرا كالدعاء. أما رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه أو محرم. هذا كلام شيخ الإسلام، إن الخطيب بيخطب وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس رفعين صوتهم صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا مكروه أو أنه محرم. لكن منهم من العلماء من يقول يصلي عليه سرا، ومنهم من يقول يسكت. ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له. دعاء الإمام بعد صعوده لا أصل. هل ده مخالف لما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالف؟ لا، مش مخالف، مش مخالف. يقصد هنا أنه أحيانا بعض الأئمة يطلع على المنبر، كل ما يطلع سلمة يقوم واقف داعي، يطلع السلمة الثانية يقف يدعو، السلمة الثالثة يقف يدعو يدعو، وبعدين يتوجه للناس ويخطب. يقول لك هذا لا أصل، ما فيش هذا الشيء. إنما إنه رقى ودعا دكت في حالة إن جبريل أمره بذلك، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عايز يعظ الناس في شيء، على المنبر الأولى قال آمين، الثانية قال آمين، ثالثة الحديث المعروف اللي ذكرناه قبل ذلك. لكن الغرض من كلام شيخ الإسلام هنا مش معناه إن الدعاء بعد الخطبة إنه مكروه أو ممنوع، لا لا، ما يقصدش هذا شيء. ده يقصد إنه الخطيب لما يطلع على المنبر وهو طالع أحيانا بعض الناس يقف يدعو بعدين يتوجه للناس ويخطب، هو ده اللي ممنوع. طيب، يقول: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. ذكر لك بقى التانية، ان هنا المكروه مش الدعاء، المكروه ان يرفع اليدين في الدعاء وهو على المنبر. قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يشير باصبعه اذا دعا. انما كان دعا فين؟ على المنبر. كان اذا دعا على المنبر صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبع عليه الصلاه والسلام. ففيه اثبات الدعاء في خطبه الجمعه، انه يدعو، وانه اذا دعا ما يرفعش اليدين وهو على المنبر. لكن فرضنا دعا ورفع يديه، هل تبطل خطبته؟ لا تبطل خطبه، غايه ان يقال يكره ذلك. يكره، هذا كلام شيخ الاسلام يقول يكره رفع الامام يديه. يبقى لما قال لك انه راي الدعاء على المنبر وهو طالع على المنبر لا اصل له، ده حاجه، والدعاء بعد ما انتهى من الخطبه هذا حاجه ثانيه. فالدعاء وهو طالع على المنبر ده اللي منعه، قال لك لا اصل له، مفيش اصل انه هو طالع يفضل يدعو لغايه ما يقف قبل ما يبتدي الخطبه يدعو، لك هذا لا اصل له. لكن بعد ما خلص الخطبة يدعو، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، لكن ما ثبتش من رفع يدين، ما ثبت من كان يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام، وقدمنا الأحاديث اللي في هذا المعنى. يقول: أما في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء، فرفع يديه لما استسقى. يبقى هنا هذا استثناء بقى، في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ده كلام شيخ الإسلام تيمية. يبقى فيه حنذكر بقى كلاما لابن قدامة وكلاما لإمام النووي في الخطبة وأداب الخطبة والشروط وكذا، كلام أوسع مما عندنا في المنار، نرجعه في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.